هذه نعمة عظيمة إخواني بارك الله فيكم، نعمة عظيمة لزوم هذا المنهج الرباني ولزوم أئمته من العلماء والأئمة، حتى يكون فهم الإنسان فهما صحيحا سديدا. تعلمون أن المفهوم تختلف خصوصا مع تنوع مجريات الأمور وكثرة الفتن، فإن الإنسان قد يغتر بنفسه ويغتر برأيه ويعجب بمذهبه ويتكل على عقله وخبرته ويظن أنه بذلك ناجا. والواجب علينا جميعا أن نعرض دائما فهمنا على فهم السلف ولا نخرج عليهم، وأن يكون الإنسان في مسائله وفيما يذهب إليه تابعا للعلماء. فإذا قيل هذا كلام من؟ إذا هو المقرر عند سلف الأمة رحمهم الله. ولا يكون رجلا أيضا متربيا على الشذوذ يذهب إلى قول فلان أو علان لأنه يوافق هواه ويوافق رأيه. فإن بعض الناس يرفع شعار أيضا متابعة العلماء لكن على وجه متابعة النصوص التي تكون بالنسبة له دليلا على ما ذهب إليه فيما أعتقد، لا أنه من بغاة الحق فتراه يأخذ بقول العالم الفلاني هذا اليوم وهو نفسه يخالف قول هذا العالم غدا، وإنما يلجأ إلى كلام العالم إذا وافق هذا الكلام هوى أو كان له في الاقتداء بكلام هذا العالم هوى. فحينئذ هذا لا يقال من أتباع العلماء ولا أنه يرجع إلى العلماء، وإنما الإنسان كمذهبي في النصوص إنما يتبع النصوص في إرادة الحق ويكون مستدلا استدلالا على طريقة أهل العلم. كذلك أيضا في الرجوع إلى العلماء يكون راجعا إلى العلماء على اعتبار أن هذا العالم هو الذي يعتقد أن معه الدليل وأن دليله هو الدليل الصحيح، لا أنه يعتقد قبل النظر في نصوص الكتاب وفي نصوص العلماء. وكلما الحقيقة اطلع الإنسان على طرق الناس ومذاهب الناس واختيارات الناس يتأكد عنده هذا المعنى، أي أن الإنسان يا إخواني لابد أن يراجع نفسه كل يوم، كل يوم يراجع نفسه ويعرض ما عنده، هل ما أقوله أنا وما أتبناه أنا وما أنشره أنا هو كلام السلف حقا وهو كلام العلماء حقا أم هذا ما يزينه لي الشيطان؟ لابد الإنسان يكون مرتبطا بعلمائه وفهوم علمائه ويعلم مآخذهم وأدلتهم حتى إذا تبنى مسألة تبناها تبنيا صحيحا سديدا، وإلا فالشيطان له طرق كثيرة جدا في غزو العقول. وقد تكون هذه العقول عقولا لها حظ من الحق ولكن يحاول الشيطان أن يشتالهم وأن يبعدهم عن الطريق الصحيح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما حديث عبد الله بن مسعود حينما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان له مداخل، قد يأتي مع إنسان من باب الغلو وقد يأتي مع إنسان من باب الجفاء، ولابد في النهاية أن يكون الطريق مزخرفا مزينا مملوءا بما فيه تغريز بالإنسان. إنما الغالب في مثلا في من يقول أنا أريد النجاة أو أريد الجنة أو أريد الخير أنه يلبس عليه الأمر في مظلة إيه؟ في مظلة شرعية، ولهذا تنشأ الأفكار وتتباين وجهات الأنظار في حوادث وفي أمور السلف أحكموها وبينوها منذ قديم الزمان. ولكن سبحان الله مع كثرة الاختلافات والآراء والأهواء واصطياد الشباب من أصحاب هذه الأفكار الإنسان لابد أن يمتن صلته بمنهج السلف الصالح وبمنهج أهل العلم الربانيين الراسخين. ولا نمل يا إخواني، لا نمل يا أحبابي من كثرة ترداد منهج السلف. اليوم اعتقاد مالك، غدا اعتقاد الشافعي، بعد ذلك غدا اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الأئمة. إخواني ما يمل الإنسان من تكرار منهج السلف، ما يمل. وياك أن تقول فأنا فهمت منهج السلف لم يعد لحاجة أن أسمع هذا. لابد يا إخواني لابد الإنسان يكثر من سماع هذا المنهج عبر أئمته. هذا إمام يعرض هذا المنهج، وهذا إمام يعرض هذا المنهج، وهذا إمام يعرض هذا المنهج، هذا يضيف نقطة، هذا يشرح نقطة، وهكذا. لابد أن يكون الإنسان مرتجيا في أحضان العلماء دائما، غير مستقل بفهم شيء من أمور الدين. ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما كان متمسكا بمنهج السلف، وما كان ملازما لركب العلماء دائما. وحينما نقول يا أخواني بارك الله فيكم طريقة العلماء، لابد أن نعلم أن هذه الطريقة طريقة عامة، ولابد أن نقتدي بالعلماء فيها طريقة عامة. لا تأتي أنت إلى طريقة واحد من الناس عجبتك طريقته فأخذت هذه الطريقة وسميتها طريقة العلماء، ثم حاربت بها طريقة العلماء الأخرى. لابد أن تعلم أن طريقة العلماء إنما هي مأخوذة. ولهذا تعجبون أنتم لما تسمعون واحد يقول مثلا بأن الدورات العلمية مثلا بدعة، واحد ثاني يطلع يقول مثلا بأن كثرة الكتب مثلا بدعة، وهكذا. تعجبون من هذا ليه؟ لأنه بيعتقد ويظن هو ده فهمه مثلا. وليكن مثلا وليكن لازم مثلا ابن باز مثلا 30 سنة ولم يصنع ابن باز دورة علمية مرة واحد، فيأتي يقول لك هذه ليست من طريقة العلماء، نحن لزمنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ولم يقم دورة علمية يوما ما، فإقامة هذه الدورات بدعة. يبقى لآخر أن يقول وإقامة الدروس فجرا ومغربا بدعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم دروس الفجر ويقيم دروس المغرب ويقيم دروس العصر، يبقى ابن باز خارج عن منهج السلف أيضا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا فهمه. وللأسف هذه الفهوم قد تترجم إلى واقع عند بعض الناس. يأتيك مثلا واحد مثلا يقول مثلا صلاة التراويح هذه مثلا على هذه الكيفية بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس في سائر أيامه ولياليه ولم يتفطن إلى السر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو بكر كذلك لم يجمع الناس وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه وكذا. وهذه كلها مذاهب موجودة وأمور يا أخواني وأحوال موجودة، حتى وصل الأمر إلى تحكم في الزي مثلا، لابد أن يكون لك سمت معين هو يعتقد أنه سنة وما عداه بدعة، كمن يتشدد في العمامة مثلا ولابد أن تكون لابسا هذه العمامة، هذه عمامة رسول الله، واللي يحمل عصا ويقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يحرم على الناس مثلا كي الملابس والثياب، وبعد ذلك يأتيك واحد يحرم المحمول ويحرم السيارة ويحرم كذا. هذه كلها مسالك موجودة، هذه كلها مسالك موجودة. والسبب يا أخواني أن الناس ما يعرفون ما معنى كلمة طريقة العلماء. طريقة العلماء، طريقة العلماء المستنبطة من مجموع هؤلاء العلماء، ولكن هذا عنده إمكانية في كذا، هذا يشرح كتابا في اليوم، هذا يشرح 5، هذا يشرح 10، هذا يشرح 20، هذا يشرح 30، هذا يقيم دورة، هذا يقيم فتاوى، هذا وهكذا. هذه طريقة إنما تأخذ من مجموع أهل العلم، لا أنك تركز على واحد مثلا معين وتدعي أن هذا الواحد حينما صار على هذه الطريقة فلأن غيرها محرم ولأن غيرها بدعة. لا، فالذي يشرح كتابا لا ينكر على من يشرح كتابين، الذي يشرح كتابين لا ينكر على من يشرح 10، الذي يجلد مطولات في بعض الأحيان لا ينكر على من ليس كذلك، وهكذا طريقة العلماء تستنبط. والمهم أنك لا تخرج عن طريقتهم العامة في هذا. ولهذا فنحن فعلا نحتاج كل يوم إلى هذه المسألة وكل لحظة لهذه المسألة، أن الإنسان يعرض دائما فهمه ودائما يا إخوان يعرض مسالكه على كلام أهل العلم. أنتم أن تسمعون بعض الناس اليوم صار يدافع عن مسألة الصراغات العلمية بدعة عصرية، الإلزام بالإحالة بدعة عصرية. أي نعم صار يقول كده، بعض الناس يقرر هو ده، هذا رأسه وأمام الطلاب مثلكم تماما وقد يقتنعون بهذا. يبقى مسألة إلزام القائل بالإحالة بدعة عصرية، بينما يحكم العلماء بأن عدم الإحالة دي والسرقات هذه هي التي هي بدعة عصرية. تسلط الناس الآن على كتب المسلمين وأخذ هذه الكتب وتشبع بما لم يعطى، ويصبح الإنسان الآن عالما ربانيا وراسخا من الراسخين بجهد غيره، لا بكلمة تربى عليها ولا كتبها من نفسه مثلا. لكن دي كلها مسالك. سمعتم أنتم من كثرة الردود، كثرة الردود هذه مخالف لمنهج السلف، وأن الردود على من رد عليه مخالف لمنهج السلف. أنا قصد هذا المعنى، قصد هذا المعنى ده عنده فكرة وده عنده فكرة، ده تورط في سرقات، يبقى اذا لزوم الاحالة بالعصري. الثاني واحد فقه في الردود فيبقى لازم كثرة الردود بدعة. الثالث واحد فقه في الدورات العلمية يبقى لازم الدورات العلمية بدعة. الرابع واحد فقه بكثرة الكتب يبقى اذا كثرة الكتب بدعة. او كلما صودم واحد في شهوته صار منهج السلف ومنهج العلماء بدعة. فصار الواحد الان يا اخواني يقعد قواعد، تقول له جايب القاعدة دي منين؟ ما لها اساس ولا اصل، انما جاء بها من سويداء قلبه ليعثر عليها جام حقده لتكون قاعدة للطلاب والطلاب مساكين. هو ده الواقع، هو ده الواقع. انا عايز احارب امير احاربه بقاعدة، انا عايز اترك دروس محمود يبقى ادركها بقاعدة، ما عنديش امكانية في الردود اخرج بقاعدة. واحد بيقول له 10 سنين والفوزان ما سماش اسم واحد، 10 سنين بحضر عند الشيخ ما بيسميش، يعني الفوزان منهجه ليس التسمية. ليه يا اخواني؟ لان مشكلته مع واحد في قريته كان هو نفسه شيخا لهذا الاخ. يوما ما الاخ الان الحمد لله عرف السنة وصاره يدعو له بركة، فيبقى يريد ان يحارب الاخ، نسي منهجه السلفي وهو محاربة اهل البدع لان الاخ صدقه، فصار يحارب الاخ لانه يحارب اهل البدع، وده مصالح ومفاسد. بهذا الدعوة ستخسر، واحنا هنستفيد ايه لما تجلس كل يوم تقول مش عارف فلان وفلان وفلان وفلان، ما استفدنا شيئا. وهكذا فيقعد لنفسه قاعدة ثم يقول انا حضرت الفوزان 10 سنوات والفوزان ما كان يذكر اسماء. فاصبحت هذه القواعد يا اخواني كثيرة، كثيرة جدا. فلابد نقف، نقف او كل ما ابتلي واحد في قلبه قاعدة قاعدة لتتمشى مع هواه لا ينبغي. حينما نقول علماء قل علماء هم مين؟ لما تقول هذه القاعدة قاعدة علماء، كثرة الردود هذه مضيعة للوقت، كثرة الردود فتنة للناس، كثرة دوكا، يبقى تقول فلان وعلان قالوا. مين من العلماء اللي قال هذا؟ لما تقول دورات بدعة يبقى من من العلماء اللي أتى بهذا؟ لما تقول كثرة الكتب بدعة يبقى مين من العلماء اللي قال هذا؟ من هو اللي يبقى لابد أن تصدر العلماء أمامك، لابد لابد. ولو صار الإنسان في مقام ابن باز ومقام الفوزان فلا غنى له عن ابن باز والفوزان. لو افترضنا ما أحد يستغنى عن أهل العلم أبدا ولا يستغنى عن النظر في كتبهم وفهومهم، فلولاهم لصرنا كالبهائم. فإياك أن تنام نومة فيلقي الشيطان في قلبك فكرة فتستيقظ أنها هي السلفية، ثم توالي وتعادي عليها قبل أن تعرضها على منهج السلف. يا أخواني أنا أريد الواحد منا إذا جلس على مكتب أو صعد منبرا يكون بطلا جريئا، تكون القضية التي يعرضها يا أخواني قضية أمة، قضية علماء، تكون على استعداد أن يخالفك المسجد كله وأنت واقف على أرض ثابتة، لا تتبنى شيئا. هو رأيك، هو عقلك، هو اختراعك، تبنى منهج أمة دائما. ولهذا يا اخواني لماذا يا اخواني وقف اخواننا في كل بلد من البلدان امام الحزبيين وامام التكفيريين وامام كل هذا وهو واحد يا اخواني؟ ممكن كل اخ واحدة. لماذا يا اخواني؟ ما الذي اوقفك؟ عندك ذكاء اعلى منهم؟ عندك وضع اجتماعي امكن منهم؟ عندك قدم في الدعوة يبلغهم؟ لا والله يا اخواني، وانما الذي اوقفك العبارة السلفية والمعتقد السلفي. عايزين تحاربون يا جماعة حاربوا منهج أم، حاربوا منهج أم. فأنت خرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته بلزوم منهج السلف، فصار الذي يريد أن يصطدم بك بيصطدم به بمنهج أم. هي أنت رايح فيه؟ صحيح أنت عيل صغير في نظره، وصحيح أنت لسه من يوم لامبارح أنت قاعد مش كنت اللي بتعمل الميكروفون ده؟ اه نعم يا سيدي كنت بعمل لك ميكروفون وكنت بنظف لك المكان وكنت انا اللي بجيبك بسيارتي كل حاجه. اه نعم، لكن ابصرت حقا الان؟ ابصرت هذا حق تقدر تعرضه؟ انت لا تعرض طفلا صغيرا الان ولا تعرض صبيا، لما انت تعرض منهجا. اذا ما الذي يا اخواني ثبتنا؟ وما الذي جعل لقولك قوه في وسط هؤلاء؟ انما هو لزوم منهج السلف، أنك تكون خلف العبارة السلفية ولا نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. أنت لسه عيل صغير وضعت العبارة واقف وراه محدش يقدر يجي يمك. لا يمكن لا يمكن. هتعارضني؟ أنت عميل، أنت قابض، أنت كذا. يبقى السلف، يبقى العلماء، يبقى أحمد، يبقى الصابوني، يبقى الخلال، يبقى ابن تيمية، يبقى ابن القيم. نعم يا أخي أنا متواري وراء هذا المنهج، فأنا لا أريد أخواني أن واحد يوما ما يقف على منبره مهزوز الرجلين ولا يجلس والكرسي يميد من تحته. يا أخواني الإنسان يكون ثابتا، سواء في طريق التعليم، سواء في مسالك، سواء في لباس، في كل شيء صغر أو كبر لابد أن تكون مغطى بالعلماء، مغطى بمنهج السلف، لست مغطى بهواك وإلا ستفضح. وابتعد عن اختراع القواعد التي ستندم عليها، لا تخترع قواعد، لكن خلي قاعدتك هي قاعدة السلف، منهجك هو منهج السلف، خلي طريقتك هي طريقة العلماء. بعض الناس يقول لك مثل هذه مش طريقة العلماء، ويمكن في حياتي ما لقي علماء أصلا ولا شاف علماء ولا شاف علماء. أنا أقول لك هذا، بعض الناس جلس عند علماء ومع ذلك ما يعرف منهج شيخه. أنا أجلس عند الفوزان 10 سنوات وأترجم أن الفوزان كان لا يرد على المخالف باسمه. بئس الطالب أنا، أنا الذي أبرز ردود شيخي، ولا شيخ سلفي ما يسمي وضد التسمية. يبقى أنا عاق، أهدرت قدر هذا الرجل في الردود وبيان أحوال المخالفين. فلهذا لزوم العلماء ليس اختياريا، لزوم العلماء هو لزوم سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ليس على الاختيار ولا تحصيل باب الكمال، إنما هو واجب في كل حال. ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلزوم العلماء في كل صغير وكبير، في عقيقتنا نلتزم بالعلماء وفقههم وعلمهم، في أضاحينا نلتزم بفقه العلماء، في لباسنا، في كل شيء يا أخواني. وإذا اختلف العلماء أتخير من أقوالهم، ما أرى الدليل عليه أيضا برؤية العلماء، فأنا لا أخرج عن مجموع كلامهم وإن كنت لا أتقيد بكلام واحد منهم. هذا إذا اختلفوا، أما إذا أجمعوا فالحق في إجماعهم ولا أخرج عنه. ولو بدا لي أنا، لو بدا لي فقه بعيد عن هذا الإجماع فأقول بئس هذا الفقه. فأرجو يا أخواني أن ننتفع وأن نستفيد بهذه الفائدة، بارك الله فيكم. لأن الطريق طويل يا أخواني، طريق طويل، وإياكم أن تظنوا العقيدة خلاص انتهت والحمد لله احنا درسنا كتير، ده 500 كتاب في العقيدة خلصناه، احنا لسه عايزين ايه بقى؟ احنا خلاص وصلنا النهاية، ده احنا وصلنا النهاية وجالسين نشاهد من وراءنا. لا يا اخواني، لا يا اخواني، قد يخترقك الشيطان من اي باب من الابواب. لا غنى لك عن اهل العلم، ولا غنى لك عن مجالسهم، ولا غنى لك عن كتبهم وعن طريقتهم وعن مسالكهم. لا غنى لك، الطريق طويل، طريق طويل طويل طويل، ليست طريقا سهلا، والمسائل تتجدد، وتجدد المسائل قد يضيف شيئا تحسبه جديدا. فلهذا لابد من الرجوع للعلماء، أهو هو كأنه هو، فيزيل لك العالم الفارق بين هذه وبين تلك، هذه باب، هذا باب وهذا باب آخر. فلا يستغني الإنسان في هذا الطريق عن تقوى الله عز وجل، واللجوء إليه سبحانه وتعالى، والانطراح بين يديه، والافتقار له، والإفلاس، ثم لزوم العلماء. فلا يزال الإنسان بخير ما لزم علماءنا، خصوصا العلماء الكبار يا أخواني الذين نرجع إليهم وإلى فقههم وإلى 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 إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا الكتاب يا أخواني يعني لسه أخ جايبه عشان ما تقولش إن أنا معد هذه المسألة، اسمه صد عدوان ربيع المدخلي على كتب السنة. لتأليف فلان الفلان رجعه وعلق عليه شيخ أهل الحديث بهذا العصر. شيخ أهل الحديث من هو؟ أبو عبد الله محمود ابن محمد الحداد حفظه الله. جناية الشيخ ربيع على كتب السلف، صد الشيخ ربيع عن كتب السلف، والرجل قضيته الكبرى والعظمى هي ربط الناس بكتب السلف ومحاكمة الناس لكتب السلف. وأين ما خرج فيه عن السلف؟ الحضار بن محمود الحداد، هذا الذي خرج عليه في زعميم عن السلف، الحضار بن محمود الحداد. وما إن يحذر محمود الحداد إذن يكون خارجا عن منهج الإيه؟ عن منهج السلف. هذا شيخ المحدثين في هذا العصر، شيخ المحدثين في هذا العصر الذي أمر بحرق كتب أهل السنة وكتب أهل العلم. شيخ المحدثين في هذا العصر الذي خرج عن أحكام العلماء في هذا العصر في النظر إلى ابن حجر والصنعاني والشوكاني وغير هؤلاء. شيخ المحدثين الذي خرج عن أحكام 700 سنة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شيخ المحدثين الذي يحذر من ابن تيمية ويعتبر أن كتابه رفع الملام هذا كتاب فتح شرا على المسلمين، ويحذر من ابن تيمية ومن الذهبي ومن غير هؤلاء. شيخ المحدثين الذي حذر منه علماء السنة قاطبة. شيخ المحدثين الذي غلوا فيه حتى جعلوه إمام العصر بلا منازع. هذا شيخ المحدثين في زعمين الذي يقول هذا. فنعوذ بالله يا اخواني من الانحراف والزلل بعد الاستقامة. والإنسان فعلا في حاجة ماسة، في حاجة ماسة إلى لزوم العلماء وإلى عدم الخروج عنهم. وإلا أنتم ترون بعيونكم يا اخواني كل يوم واحد طالع يتصدر، ثم يتصدر سنة سنتين، إذا به يخرج ما عنده من ماذا؟ من انحرافات. والسبب أنه لم يتربى ولم يلزم أهل العلم. لهذا الإنسان لابد أن يعرض حاله وأمره دائما أبدا على كتب أهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا أخواننا بما يحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل. وكم يا أخواني فعلا الإنسان محتاج فعلا إلى أن يمتن العلاقة قلبا وقالبا بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. المسألة اللي مطروحة عند أهل العلم وهي إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم فلماذا دائما اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة؟ كل ركعة على مدار 40 ركعة في اليوم، 40 ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، وتكون سلفيا وتكون مستقيما على الاستقامة، ومع ذلك اهدنا الصراط المستقيم في 40 ركعة في اليوم. ومن تأمل وجد أن 40 مرة في اليوم يقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا أقل ما يمكن أن يقال. وإلا الإنسان يا أخواني محتاج مع كل نفس أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن أمور الطاعات متجددة، ولأن الفتن متكاثرة ومتناثرة ومتعددة، ولأن الصوارف عن الاستقامة كثيرة جدا. فلهذا الإنسان فعلا يحتاج مع كل نفس، لا مع كل ركعة، مع كل نفس أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. فما أحوجنا مع تجدد الأحوال والأمور وتنوع هذه الأشياء إلى أن نعتصم بالله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. وقد يكون الإنسان اليوم على استقامة وغدا ضدها، محارب لها سبحان الله. ولهذا قال السلف الحي يا اخواني مهما كان يا اخواني الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة. والعبودية يا اخواني ليست 30 سنة ولا 40 سنة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. فالرحلة يا اخواني شاقة صعبة، لا تستسهلوها. فإن من استهان بعدوه غلبه ولو كان عدوا صغيرا، فكيف هو شيطان مريد. لا يقصر عن إخوائك الليل والنهار، يجري منك مجرى الدم ويبات في خيشومك ويجثم على صدرك ويبول في أذنيك ويزين ويزخرف مع كل أمر ونهي، مع كل شبهة وشهوة، عدو مبين. قال تعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيه؟ أحلى أنواع العباد، إلا عبادك منهم المخلصين، أعلى من المخلصين، لأن من أخلص أخلصه الله. مخلص هذا نتيجة إخلاص، خلاصة العباد الذين قال فيهم تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، ومن يدخل في إن عبادي هؤلاء؟ إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، فأسأل الله أن يحفظني وإخواني وسائر السامعين